السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. بشروني عنكم، إن شاء الله أموركم كلها تمام. الحلقة الأولى من الموسم الرابع من بودكاست شخصية عادية جدا. واللي ما يعرفنا، إحنا نتكلم عن مواضيع بسيطة لها علاقة بالإنسان نفسه بطريقة عادية، ما فيها تكلف، وبرضو نسولف كثير في الحلقات وننبسط مع بعض. فإذا عجبكم محتوى البودكاست سووا اشتراك وانضموا لعائلتنا اللي تسمعنا باستمرار. قلنا هذا الموسم نبي نتبنى أفكار قوية أكثر يعني مما تعودنا قبل. نبي المواضيع تساعدنا من كل جوانب الحياة، ما نبي نركز بس على الجانب النفسي. بس لا تفهموني خطأ، مو معناته أن بنروح في دائرة أكبر وأوسع، هو أننا بنهمل يعني مثلا الجانب النفسي. لا، يعني أؤمن أنا كنوف أن انطلاق كل شيء ممتاز وجيد يجي من نفس تشعر باتزانها، عندها قدرة كبيرة على استقبال الأفكار في وضع مريح لها، سواء جسم أو روح، يكون عندها القدرة على خوض التجربة بارتياح وطاقة موزونة ونافعة. فما رح نحمل، ما رح نهمل العامل النفسي، بالعكس يعني بتجي مواضيع نرجع فيها للعامل النفسي، بس حبيت إن نسحب البساط شوي من تحت سوالف بزنس. هو طبعا يتكلم عن تجارب النجاح، وإحنا إيش؟ إحنا نلحق القواعد اللي انبنى عليها هذا النجاح. عشان كده إحنا يعني بضمير مرتاح وراضي نقدر نقول لثمانية احذري إننا قادمون. بس يعني ما أدري ليه وأنا قاعدة أكتب ذكرت الصورة اللي نزلت للهلال لما كانوا كاتبين عليها قادمون يا آسيا، ويعني ونحكينا كف ورجعنا يعني خالين الوفاة، لا لقب ولا شيء. فأتمنى يعني نهاية الموسم إن ما نصير خالين الوفاة، لا إن شاء الله، لا وألف لا، بنقول الريبوتات العالم الرقمي الخلا. أنت بتصيرين ريبوتات عالم رقمي وبتستحوذين علينا صح؟ لا قسوة، راح نفاجئك، إحنا ما نحتاجك، إحنا اللي بنغزيك أصلاً. فدايمون ضيفنا اليوم يقول تبون تنجزون الأعمال بمجهود أقل، أنتي والمستمعين، أنا عارف أن أنتوا تحبون الإنجاز بس تبونها بمجهود أقل. عاد أنا أول ما شفت يعني الموضوع هذا صدق أبهرني، قلت يعني إحنا نقدر نقول عنك أن أنت المخترع، خلي اللي قبلك يستريحون. يعني ما قد يعني سمعنا بهذه الجملة، بالله يعيد، إنجاز أكبر مجهود أقل، هذا حلم، هذا مو بس رغبة ولا أمنية عندنا كلنا، هذا يعني جاب القاضي هذا. فيقول أنا جايب لكم هالقاعدة اللي بتحقق لكم هالشيء، إن أنتوا تنجزون أكثر يا المستمعين بمجهود أقل. عاد يعني يجينا الصوت هذا اللي يعاكس دائما الأفكار ويحاربها، وهو طبيعي ترى، نعم يلعبون عليكم. والله وش اللي أنجز أشياء كبيرة وعالمية ومجهود أقل؟ هذا اللي يعلمكم الاستحقاق، إيه هذا هو نفسه، هو نفسه، هذا رأس البلا، جيبوه، لأن حنا بنتفاهم معه، قاعد يعطيكم أشياء تخليكم تصدمون بالحيط. فحنا بنكتشف ترى، إحنا في رحلة اكتشاف، إذا صارت الأفكار تخلينا نضرب بالحيط بنقول لا تعالي يا نوف. موضوع حلقتك هذاك اليوم اللي استفتحتي فيه الموسم الرابع طلع خرابيط، فإحنا والمستمعين سوف نغزوك أنت، يلا تهاجموني يعني. بس أنا بقولكم يعني ليش تهاجموني؟ لا هاجموا دايما، هو اللي مطلع كتاب وقاعد يعني يشرح لنا القاعدة، ها وشو هو، أنا مالي دخل، فبهرب أنا منها يعني، بطلع منها من الشعرة من العجينة. فيقول أنا جايب يعني نظرية أو نقدر نقول عنها قاعدة أكثر من أنها نظرية، 20-80. هالقاعدة هذه راح تسهل عليكم إنجاز المهمات. يعني دائما ولا عليك أمر، حنا نبي أحد ينجز عننا المهمات، في ولا نتوكل على الله؟ لا، توكلي على الله أنت والمستمعين. تبون أحد ينجز عنكم المهام؟ إيه؟ الريبوتات هي اللي تنجز عنكم المهام، بسيطة بس ممكن إنها تقلب علينا، أحد يبرمجها فتصير عدو لنا. إيه خلاص، ادخلوا في ميرور، يلا الموسم الخامس جاي أنتوا صروا أبطاله مرة واحدة. فهو سحب الورقة ونظر فينا نظرة اللي أنتوا تبون القاعدة ولا أمشي يلا نوف بس أتوكل على الله، شكلي ماني ضيف مرحب فيه. فإحنا قلنا لا لا، اقعد اقعد. فهو قال يعني يا من شراله من حلاله علة، جايب لهم قاعدة ذهبية وقاعدين يستهبلون من اليوم. افتتاح الحلقة قاعد تقول إذا ضربتوا في القاع اقلبوا على دايمون، يلا خذ لك. عدنا قلت لا لا يا أخي خلاص هد اللعب شوي، كلنا آذان صاغية، احنا بنسمع اللي عندك وبنطبقه، بنشوف احنا استفدنا ولا ما استفدنا. ترى احنا مرة صريحين، اذا القواعد هذه ما مشت معانا وحسينا انها لا ممكن انها تربكنا، ترى احنا ما عندنا يما ارحميني، احنا نجي نقول نوف ترى اربكتنا ذي القاعدة وتراها خرابيط، والقاعدة اللي يعني مفروض ان نسويها هذه القاعدة، يعني تجيبون شيء ثاني. قرب الصبورة وكتب قاعدة ستحسن حياتك. بالنسبة لنا دائما هالكلمات هذه اللي احنا ندخل على فيديوهات كثيرة، ندخل على حلقات كثيرة فيها شيء انه بيحسن. ليش؟ لان عندنا الطموح ان دائما نتحسن. وبدأ يحكي لنا من وين جاء هذا المبدأ وش قصته. يقول في عام 1896 لاحظ في الفيديو باريتو الاقتصادي الإيطالي الجنسية إن 80% من الممتلكات والثروة في إيطاليا مملوكة من قبل 20% من السكان. وهالمعلومة هذه أو الملاحظة ما راح تفاجئ أحد اليوم، لأنها وقتها كانت يعني مثل تصريح مثير للاهتمام. طبعا هو ما وقف عند موضوع الممتلكات والثروات وتوزيعها، لا، هو شعر أن هذه القاعدة أو هذا المبدأ يعني ينطبق على ظواهر ثانية محيطة فيه. منها إيش؟ منها حديقته. يقول 20% من قرون البازلاء في حديقتي أنتجت 80% من حبوب البازلاء اللي أنا استفيد منها. فاستفاد باريتو من هذا المبدأ في مجالات ثانية بعدين، يعني مستقبلا في العلم، في الرياضة، في تطوير البرمجيات، بالإضافة للاقتصاد اللي هو شغلته ومهتم فيه. دايمون راح يناقش معانا هذه القاعدة ويشرح آلية أو طريقة يعني تطبيقها على مهماتنا اليومية، على مسارنا المهني، على أشياء كثيرة حوالينا، ويأكد لنا أن هذه القاعدة أداة قوية لو نستخدمها راح نحقق أقصى إشباع لمسارنا المهني، حياتنا المنزلية وعلاقاتنا، وحتى نظامنا الغذائي والتمارين وإدارتنا للمال بعد. يعني يقول إن هذا القاعدة ممكن إنها تدفع مشاريعكم الصغيرة اللي تسوونها إلى نجاح كويس في إطار زمني قصير. باختصار هو يعمل على إيش؟ على تجويد كل مجالات الحياة بمجهود أقل. هالقاعدة اللي هي 20-80 ما هي نظام نقدر نطبقه مثل يعني ألف ياء خلاص، هذا النظام أنا أطبقه ألف باء تاء كذا، وهذا نظام لازم أطبقه وإذا خرجت عنه راح يعني يرتبك مفهوم هذا النظام. لا، هو يقول ما تشبه معادلة مملة، الأمر كله يدور حول استعداد ذهني لتفكير مستقبلي، تفكير يدرك القيمة الهائلة للتركيز على الأشياء المهمة وتجاهل غيرها. ببساطة باختصار هذا هو الشيء اللي يسويه هذا المبدأ. يعني أنا أدرك قيمة الأشياء الهائلة اللي تنتج لي أشياء أكبر وأركز عليها، وأهمل الأشياء اللي ممكن يعني أضع فيها وقتي بس يعني ناتج منها يكون مرة ضئيل. أتمنى يعني أن وضحت الفكرة. برضو يقول أن ما في حد أدنى لاستخدام هذا التطبيق، يعني وانت رايح تحقق هدف معين أو تخلص مهمة بإمكانك أنك تطبقه على كثير من الأشياء اللي حولك إلى أبعد حد عندك. وفي فهم خطأ لهذا القاعدة، هو أنها ممكن أنها تشجع القيام بالأشياء بشكل مستعجل متهاون، يلا بسرعة بس نبي نخلص علشان يعني ننجز أكثر بأسهل طريقة ممكنة. دايما يقول لا، على العكس، إحنا نسخر تركيزنا وطاقتنا لمهمات تنتج أعظم أثر فيما يتعلق بأهدافنا، لنهدر وقتنا المحدود على أشياء ما لها يعني لها تأثير ضئيل على إنجاز أهدافنا. إذا كنا نقدر نقطع 80% من الطريق مع 20% من الجهد، ليه ما نسوي هالشيء؟ طبعا هذا بالنسبة لي مثل الحلم، بغسل المواعين ب20% من الجهد وأقطع 80% من الجهد. عرفتي يما؟ دائما يقولنا حنا كذا، يقول ابذلي 20%، يعني مثلا صابون للملعقة وبعدين صابون للكاسة والباقي غسل بعضها. لا، مو كذا المبدأ، غلط. فاللي بيصير للوالدة بتقول أقول أنت ودائما إن شاء الله يعني ألتقيكم في وقت آخر، مو فاضي حبيبتي الحين المواعين أبيها تلق لقاك، هذا اللي أنا بيه، أبي أشوف انعكاس عيني في طرف الملعقة وأغمز لي لأن عاجبني شكل عيني بالأيلانر الجديد لو سمعتي. ليش يعني قلت ما في مرايا؟ روحي يما أقول بس أحب انعكاس الملعقة، يما يكبر رأس انعكاس الملعقة، حبيبتي يكبر عيني وأنا عارفة وراضية، خليني يلا يا توكسيك. تطردنا أمي. ليش؟ لأن يعني نحاول نطبق هالمبدأ بطريقة خطأ. شبه يعني الدور اللي يلعبه مبدأ باريتو بكثير أشياء حولنا نستخدمها دائما، منها رافعة السيارة. يقول هذه الأداة البسيطة بتكنيك بسيط قاعدة ترفع سيارة بهذا الوزن وتمكننا من أن نستبدل الإطار في مدة زمنية قصيرة وبعدين نكمل مشوارنا اللي للتو تعطلنا فيه. وقبل لا يدخل بالموضوع ويشرح لنا أكثر، حب أنه ينبه أن هذا المبدأ لازم قبل ما تطبقه يتناسب مع ظروفك ويتناسب مع سياق حياتك. وعشان يقدر يقنعنا من الأساس لازم نشوف أثر كلامه، أثر هذا المبدأ على حياته. أولا إحنا ما نثق، كلنا متعودين إن ما نثق دائما، لا تقعد تقولنا نقاط كثيرة وبعدين تحسب إننا بنطير في العجة. لا، إحنا مش مع الطيران في العجج، لا لو سمحت، إحنا نحب نرس على بر. فورنا المبدأ وسوى في حياتك. فهو يقول أنا ببساطة بدون ما تسوون ضجة أنا بوريكم أثر الكلام هذا على حياتي أولا، وشلون هذا المبدأ لما طبقته غير قواعد اللعبة بالنسبة لي. هو عرف إن يعني عرف هذا المبدأ لما كان يدرس في الكلية وكان مقتصر على موضوع الدراسة، يعني هو عارف المبدأ ويعني واصل لهذا المبدأ بطريقة كويسة بس كان حاصر هذا المبدأ بس في الدراسة، يعني مهام مثل الواجبات، المشاريع في الجامعة، الامتحانات وبس. هذا هو الشيء اللي يطبق فيه هذا المبدأ. يقول مع مرور الوقت يعني مع اتساع فهمي عبر السنوات بديت استخدمه في أشياء أكثر. على سبيل المثال في وظيفته، كان هو موظف في أحد الشركات الكبيرة في أمريكا، يقول أدركت وأنا قاعد شغال في هذا النوع من الشركات، يقول إن الاجتماعات مو كلها لازم أحضرها، يعني أغلبها كان إهدار للوقت، فصار يركز بس على حضور الاجتماع المهم، اللي مو مهم حضوره كان يكنسله. وأكيد كلنا نعرف إن في بعض يعني الاجتماعات حضوري لها ما رح يفيدني، بالعكس لو سكبت هذا الاجتماع ما رح يكون في مشكلة علي وبكسب وقت إني أسوي مهمة ثانية. بالنسبة للمشاكل يقول في كل دوام في كل وظيفة لابد أن في اليوم في سياق اليوم الواحد يعترضك ملايين من المشاكل. يقول مو كلها، يعني اكتشفت أني لازم أوقف وأتعامل معها بنفس الاهتمام، لا مضي على الوقت. يقول تعلمت أن بعض هذه المشاكل مش مهم، وأني إذا تجاهلتها ما رح يصير شيء، فكان يتجاهلها والدنيا تمشي. رسائل البريد بعد يقول كان أكبر قلق أنا يعني كنت أعاني منه، قلق وش كبرى، شيء خارج عن السيطرة، هو مسألة البريد في الوظائف. يقول كانت يعني تجيني إيميلات في اليوم، يعني مئات الإيميلات، فكنت يعني أتجاهل معظمها، وكلها ما كانت تتعلق بشغلي. يعني يقولوا نادر اللي كانت تتعلق بشغلي، نادر كانت تتطلب مني رد من الأساس، يعني بس يا فلان يا دايمون سوي لي كذا كذا كذا، يا دايمون عندنا فعالية احجز لنا المكان الفلاني ونبي ننزل فيه في 28 ديسمبر الجاي وخلاص. يقول ما تتطلب مني رد، لكن بعض الناس عندهم إدمان إيش، أنا ملكة الرد على الإيميلات، وهذه شخصية أنا قابلتها يعني في الحياة الواقعية. تدرين إن أنا عندي يعني نماذج للرد على الإيميلات علشان أبهر المدير، تعلمت يعني كذا تركة بسيطة أكتبها والمدير يقول من أجمل الإيميلات التي أقرأها في اليوم، ليه نشرة دورية هي. بعدين سألتها بعد فترة قلت طيب صار على موضوع الإيميلات، هل يعني في ناتج عائد منه، ترقيتي، صار في شيء؟ لا أنا ما ترقيت، أنا مكانك سر صراحة ينوف، أنا مكانك سر، أنا عالقة في دوامة مدري إيش اللي علقني فيها، بس تصدقين أحس إن فلانة هي اللي علقتني في هذه الدوامة. يعني المحزن واللي شوي ضحك إنه لا ميه بفلانة اللي علقتك في الدوامة، أنت مركزة على موضوع الإيميلات اللي ما راح يعني يفرق في مسارة المهني ولا راح يعطيت يعني أدفانتج إنه أنت تترقي الصراحة. يعني زعلتي، هذا واقع، هذا حقيقة. فهي يعني مركزة على شيء قد يكون تافه بالنسبة للمدير، هو بيشوف ناس تدير مثلا حاجة مهمة في الدوام، ناس قاعدة تنجز، ناس قاعدة تعدل في نظام مثلا المعاملات بين الموظفين لدرجة أنها تختصر كثير من الوقت، فيقول هذه أنا برقيها، بس أم الإيميلات ما رح حد يتذكرها، إيميلها صح رائع للقراءة بس وشرب الشاهي بس، كنت يعني أقرأ إيميلها وأقول أدبية هذه الفتاة، بس لو أنا تصير كاتبة وش جابها عندنا، فمسكينة يعني خلاص. عرفتوا شلون؟ فهو فهمها دائما من الأساس، قال ما رد، قالوا لي دائما سوي ذا الشيء أسويه وخلاص، إيميلات ما عاد أرد، خلاص أتجاهل معظمها، وهذا عطاني يعني وقت كبير أقدر أسويه في شيء ثاني. في إدارة مشروعه الخاص، كان عنده مشروعه، يقول بما أني موظف وأشتغل ما بين 50 إلى 60 ساعة أسبوعيا، فأحتاج تنمية المشروع مع استثمار الحد الأدنى من الوقت طبيعي. فيقول استعنت يعني كثير من الدروس اللي تعلمتها في يعني وظائف اللي قبل في الشركات الكبرى. يقول تجنبت الاجتماعات اللي مش مهمة، المكالمات التليفونية مو كلها رد عليها، برضو رسائل البريد، ولما يحتاج مساعدة خارجية كان يتجنب التقلبات النمطية المعتادة عند تعيين الموظفين، يتجنبها كلها. يقول اكتشفت برضو أن 80% من إيرادات المشروع كانت تجي من 20% من العملاء بس. طبعا أنا سمعت في حلقة من حلقات البودكاست يقول يعني أن تهدر وقت طويل لما تحاول أنك تكتسب عملاء جدد، بينما الأفضل لك والأحسن لك على مدار السنوات واللي ينجح مشروعك إنك تحافظ على العملاء الوفيين القدماء. فهو صادق، 20% بس من العملاء تراهم يجيبون 80% من إيرادات أغلب المشاريع. أداة يعني إدارة هذا المشروع اسمحت له إنه يشوف مشاهدة واقعية حية قدام عينه لفائدة هذا المبدأ. طبعا تكلم عن علاقاته، صحة البدنية، هوس بالتفاصيل، بس احنا بنطبق المبدأ عليه وراح نطمرهم كلهم ونروح على طول على كتاباته. يقول أنا أطبق هذا المبدأ على كتاباتي على مدى 20 سنة ينوف، فلما أكون مندمج في البحث أقاوم قدر الإمكان إغراء قراءة كل شيء انكتب عن هذا الموضوع اللي يبحث فيه، يركز بس على الدراسات اللي فيها استشهادات لها مصداقية عالية. هذا التركيز يساعده على أفضل مادة، على الحصول على أفضل مادة على طول. يقول وقت حملات التسويقية للكتاب كان يتجنب وسائل التواصل الاجتماعي كلها، وهذا الشيء صدمني صراحة. أنا توقعت أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أي كاتب وأي يعني إنسان عنده يعني مثلا منتج أنه يوصل للعميل بسرعة. يقول لا، كنت أتجنب وسائل التواصل الاجتماعي، حفلات التوقيع ألغيها، ما أروح لها، ولا مقابلات صوتية تخيلوا. يقول لاحظت أن هذه النشاطات ذات تأثير ضئيل على المبيعات، فعلى طول ألغيتها وما صرت أبدا أهتم لها. كان مركز اهتمامه في إنشاء محتوى فعال للنشرات الإعلامية اللي كان يرسلها عبر البريد، ونشر إعلانات صغيرة على أمازون، وهذه النشاطات اللي كانت يعني تمثل 20% من الأفعال، يعني بسيطة جدا بسرعة أسويها وأنا قاعدة على اللابتوب، كانت تسفر عن 80% من النتائج اللي يستهدفها، أي 80% من المبيعات. طب وش الأسباب اللي راح تقنعني أحاول أتبنى هذا المبدأ وأحاول أعطيه فرصة؟ هو في 10 أسباب، بس برضو إحنا بنطبق المبدأ عليه هو أولا، وراح نختصر منها فناخذ منها 3. أولها وأهم أشوفها في نظري هو حسن إدارة الوقت. يقول معظم الناس يضيع وقتهم في أشياء أو مهام ذات قيمة أدنى، وهذا الشيء يعرقل التطوير عندهم اللي هم ينشدونه، فيحسون دائما أنهم في سباق مع الزمن بدون ما يلاحظون تقدم قدام عينهم ويشوفونه. من الممكن جدا الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز كثير من المهمات اللي أنا أبي أسويها، وأتجاهل البعض اللي ما راح يحدث عندي يعني إذا ما سويته ما راح يكون فيه عواقب. 2، يقول زيادة الكفاءة الإنتاجية. قلنا دائما يجينا شعور أني من اليوم وأنا أشتغل لكن ما أنجزت إلا شيء قليل. ينبع هذا الشعور من إيش؟ من تركيزنا على الأنشطة غير الأساسية، يعني لو حذفت هالأنشطة من القائمة ما راح يكون هناك أثر كبير، ولا راح يتأثر اللي هو يعني أني رايحة أحقق هذه المهمة ولا أني رايحة أحقق الهدف. لما لما حذفت هذا الشيء ما راح يكون في أثر كبير عليه، بالعكس يعني ما كأني سويت شيء. سرعة اتخاذ القرار اللي هي 3. يقول لو افترضنا إننا ساوينا المهمات وحطيناهم كلهم في A ولا حذفنا ولا شيء، أو إننا عدنا ترتيب الأشياء من أهمية إلى غير مهمة، راح نكون جامدين وحايرين وقت اتخاذ القرار. ليش؟ لأن ذهننا فيه أشياء كثيرة مزدحمة، يعني مخي مليان ما أقدر أقرر بسرعة، مليون شغلة وشغلة لازم أني أسويها وهي كلها فئة A، بينما المنطق يقول أن حتى لما أسوي قائمة مهام حتى لو يصير عندي أهداف ودي أسعى لها لابد أن يكون واحد أهم من الثاني، هذا الطبيعي. فعشان كده أبدي المهم وأتجاهل الغير مهم. خلنا أعطيكم مثال، طبعا مثال حي من عندي يعني كثير مر فيه ويمكن أنا مريت فيه بشكل شخصي. يعني مثلا عندي أنا مد اختبار، تمام، أو بقدم على جامعة وبدرس، برجع أدرس، فخالتي تبي مني أحسن ورق عنب في تسي الرياض، أمي تدور على سجاد هذا مواصفاته عالمية خيالية مش موجودة على أرض الواقع، على أرض الواقع ومعتمدة علي. وأختي الكبيرة تبيني أروح معاها إيكيا عشان إيش؟ عشان تشتري ستاير جديدة. أنا لو خليتهم كلهم في A فأنا قاعدة أذاكر مد وقاعدة أقول إيه ورق العنب حلو هذا، تبغين ورق العنب فيه إيش يا خالة؟ فيها دبس رمان. لا لا لحظة، آخر مرة جتني حموضة من دبس الرمان، ما بي كنسلي. طيب حلو، تبغين إيش الخيارات اللي موجودة؟ شفتي اللي طايحين فيه سبايسي؟ مجانين الناس. إيه ما أبغى، أبغى ال شنو يلا ذكريني يا نوف. إيه أنتي تبغين كلاسيك؟ آه أي هذا هو الكلاسيك. إيش معناه الكلاسيك؟ معناه يا خالة إنه إيش؟ إنه الطبيعي اللي ما حطوا عليه إضافات ولا تفلسفوا، الورق العنب العادي هذا هو الكلاسيك. ركزي على الكلاسيك الله يعافيك. وقعد أدور وأنا عندي شيء مهم مرة بسوي، فجأة أمي تقول وتدورين لخالتة ورق عنب، وأنا أمتها يعني سجادتي أقل أهمية من ورق العنب اللي نقدر نطلبه من أي موقع بالحياة؟ ها أنا طالبة سجاد يعني في حرير في شيء غير منطقي في السجادة، فأبغى يما أنتي سجادة يمكن في العالم الموازي نلقاها، ما نلقاها في الحياة اللي موجودة، فما أقدر أحطها في أي بسرعة بسرعة في أي يلا في أي خلاص كمين تحطينها في أي حلو. تجي أختك الكبيرة تقول أنا متوهقة، تبغيني يقولون عني ستاير أخت نوف خايسة؟ لا طبعا ما أرضى يا أختي، لازم ستاير تكون يعني فايف ستار، معليش أنتي أختي ولازم ستاير تصير يعني في أبها حلة إن صح التعبير. فروحي معي يلا، ورق العنب والسجادة والمد اللي عندي. يا لا تهنا ضعنا، أغلبنا يسوي هذا الشيء، يكون كل الأشياء عنده مزدحمة، صعب أني أتخذ قرار أني أروح أدرس المد اللي علي، بعدين خالتي الله يعافيها أقدر أمنشنها في تالي الليل إذا خلصت على 5 يعني محلات يجيبون ورقين. أمي الله يعافيها في الويكند أقدر أطمعها أجيب السجادة، وأختي حبيبة قلبي أقدر أرسلها صورة يعني ستاير وأقولها اختاري بينهم. لا تقبع الحين بسرعة يلا اختاري، الخميس ننزل أنا وأنت تكونين مختارة، لا تقعدين تناظرين الستاير وتقولين يا ربي فيها شيء غير طبيعي ستارة، أنت اللي فيه شيء غير طبيعي خلاص وتتداعين يعني هذا النهاية. طبعا المبدأ يتطبق على مسار المهني، على حياتي المنزلية، على علاقاتي، على نظام الغذائي وتماريني، وأيضا على إدارتي للمال، على تعليمي وتدريبي، وأخيرا برضو على مشروعي الخاص اللي إذا كان عندي مشروع خاص. حنا بنتكلم عن المسار المهني ومو كله، رحنا نجتزئ منه نص، الباقي بنكمله في حلقة الإكسترا اللي هو العلاقات والنظام الغذائي والتمارين شؤون المالية تعليم مشروع الخاص كله بنوديه هناك. تعالي يا نوف. لا لا لحظة لا تهاوشون معي، اتفقنا أن ما نتهاوش في الموسم الرابع، بنصير مرة أصدقاء. الإنسان ليش يهتم بشغله؟ مو بس لأنه يؤمن له لقمة العيش. لو ناقشتي أحد وقلتي له أنت ليش تهتم بشغلك، ما رح يقول لك بس عشان يجيب لقمة العيش، لا، ولا عشان يوفر لي أشياء أنا أبيها، لا، هو يعطيني إحساس داخلي حلو بالإنجاز، هو يخلي عندي هدف في الحياة، فطبيعي أني أنا أحب أطور مساري المهني. الأمر ما يتعلق بس بالفلوس أو بإني أجيب لقب جنب اسمي كذا يحلي اسمي ويزبرك الاسم. أنا مينيجر، شو اسمك؟ المينيجر نوف. ما ينقال كذا يا نوف المينيجر، لا لو سمحتي، واضح أن أنت عاطلة. إيه أنا عاطلة عن العمل بس عادي يعني، لا ما ينقال كذا. سوبرفايزر أنا، قد مرة صرت سوبرفايزر عشان كذا فاهمة. أنا سوبرفايزر نوف يلا، ولا قد مرة استخدمت اللقب حقي أبشركم. فالموضوع ما له دخل باللقب اللي ينحط إيش جنب الاسم، أنت تحط كل جهودك في هذا العمل، أنت تقضي معظم وقتك فيه، هو يعتبر بيتك الثاني، فهو مهم جدا. تعتبر هذا العمل بالنسبة لك مهم، ولا لو مو مهم ما كان عطيتك لهذا الوقت. هذا يمنحك شعور بالرضا نفس ما قلنا، والأمر برضو يتعلق بأنك تستثمر في ذاتك وانت قاعد تداوم هذا الدوام. تتوقع يكون العائد من هذا الاستثمار وهذا الوقت وهذا الجهد اللي تبذله في هذا العمل يكون ضخم، فلا بد أنك تستخدم وقتك بذكاء أكثر. دائما قسم الموضوع لثلاث جوانب من ناحية المسار المهني. بداها من البداية، يقول وانت قاعد تدور على وظيفة وانت قاعد تبحث، لابد انك تستخدم الاسلوب العصري للبحث عن عمل. طبعا هذا الطريق ممكن انه يكون طريق طويل ومحبط، هو ما قال طريق رهيب، طريق مليء بالانجازات، طريق تحس ازاء انك مرتاح، لا ما راح تكون مرتاح وانت قاعد تبحث عن وظيفة. طريق طويل، طريق محبط، رد مرة ومرتين وثلاث، وعلشان تتفادى تضيع وقت أكبر في هذه المرحلة بالذات وانت رايح تدور على وظيفة، لابد أن يكون عندك هالنقاط هذه واضحة. تحدد أفضل فرص في ضوء إيش؟ في ضوء خبراتك ومهاراتك. لا تروح بعيد. أنا قضيت 5 سنوات في مكان أنا ما كنت أشوف نفسي فيه، ينوف. هو بعيد عن خبراتي، بعيد عن مهاراتي، بعيد عن الأشياء اللي أنا أتمنى أني أشوف نفسي فيها. في الأخير صار قدمت استقالتي في أول ضغط جاني بعد يعني فترة زمنية يعني طويلة، بس استنزف مني هذا الوقت لدرجة أني قدمت استقالتي. خلاص شفت أني مو موجودة في هذا المكان فطلعت، وهذا خطأ. لو أني حددت من البداية أفضل فرص في ضوء خبراتي ومهاراتي كان استثمرت الوقت اللي ضاع. أركز على الوظائف اللي تتوافق مع مؤهلاتي، ما أنجز على طول على وظائف مستحيل أني أنقبل فيها، أنا قاعد أضيع وقت. أتصل بأصحاب الأعمال المحتملين اللي احتمال أني أشتغل مع هذولي، فيكون تواصلي مع هذولي بالذات. يعني خطاب السيرة الذاتية لازم يتناسب مع أصحاب العمل اللي أنا استهدفهم. أهذب صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء مرة مهم. الحين لما تقدمون السيرة الذاتية ينطلب منكم أحيانا يعني مثلا حساباتكم في وسائل التواصل الاجتماعي، فلما تكونون مهذبين هذه الوسائل يعني حقتكم وكاتبين فيها الأشياء اللي أنتوا تهتمون فيها وكاتبين الأشياء بشكل مختصر جدا، الأشياء اللي أنتوا مثلا مهتمين لها، الأشياء اللي تشتغلون عليها الحين باختصار، كل أحد بيشوف فيكم هذا الموظف اللي أنا أبيه على طول بيختاره. يعني أحضر قد ما أقدر الفعاليات المفيدة اللي راح تعطيني شبكة من العلاقات احتمالية إنها توظفني 80%. وبرضو مو يعني ما أكبر الشبكة وما أخلي علاقاتي ممتدة لدرجة إني أضيع، لا، أركز على 20% من الأشخاص اللي الاحتمالية عندهم تزيد عن غيرهم. وفي بحثي في الحصول على الوظيفة أحدد نوع الوظيفة اللي أبيها. في بعض الناس يقولون لا ليش تحددين نوع الوظيفة اللي تبينها، يمكن رزقت من الله مكتوب أو كذا، يعني أوكي أنا معاكم، بس الأفضل إن الواحد يحدد نوع الوظيفة اللي هو يبيها، علشان لو صارت كويس أنا قاعد أمشي في المسار الزين. لو ما صار كثير منهم يستقيلون لأدنى سبب ويروحون يتوجهون على الأشياء اللي كانوا يبونها، فالوقت اللي يكون هناك يعني ممكن تفادي، ما أقول أنه ضايع، لا بالعكس، هو سكيلز ومهارات، وأنا ما يعني أختلف عن دايمون في هذه النقطة، وخبرة وكذا، ويعطيكم أشياء كثيرة حلوة، بس من الممكن تفادي. أحط أهداف أسويها يوميا، فأرسل عدد من السير الذاتية على الجهات المطلوبة، وأحدد عدد المقابلات اللي فرصتي تكون فيها الأعلى أني أحضرها في هذا الأسبوع. أركز على أداتين في طريقة التقديم على وظيفة أشوفها أنها أقوى من الباقين وحط وقتي فيها. طبعا يعني مثلا كل هذه الأشياء هو أسهب فيها في كتابة، والكتاب راح أوصي عليه في فقرة توصيات الكتب. وبرضو الجزء الأكبر من هذا الموضوع راح أتكلم فيه في حلقة الإكسترا الأربعاء الجاي، فاللي ما اشترك يشترك ويسمع هذا الموضوع إذا كان مهتم له مرة. شكرا لك يا دايمون، مع السلامة يا دايمون. نتمنى أن الموضوع يكون فاد بعض الناس، ونتمنى أن المبدأ هذا اللي هو مبدأ باريتو يقدرون الناس يطبقونه ويكون فعلا فعلا فعال على أرض الواقع، مو بس كلام وشي يعني خيالي. نروح على فقرتنا الجديدة اللي راح تنضاف في الموسم الرابع، وهي فقرة دريشة مع الوالدة، فأترككم مع دريشة.
اليوم بقص لكم قصة من الماضي، من الزمان القديم اللي لها 50-60 سنة و 50 سنة. قصة مسفر. هذا كريم وطيب وصياد وفارس، بس إنما معلو وربع طبنه وكل شيء يحب، مثل اللي يقول يحبرون له تعمل عبرة. هذا هو مسفر. وكل شوي وكل شوي وكل شوي جاله ولد. يوم جاله ولد وجال الورع سنة وينحاش شد، وينحاش على الربع، قال أنا بكبهم هذولي عقبوني ما أبغاهم، ويصيد من أول معام وياكرم ويجيب لهم كل شيء من الصيد، ما معلون هو فقير، وياخذ بقشته وحرمته ويروح، وورعه ويروح. وما بعيد بعيد الحين عنهم، لان ما عاد يدري عنهم، ما هم حوله أبعد. لان جرب على الخالي، يوم جرب على الخالي وجاينا من الشمال، هذه سماء زمان الظلمة لها هالحين 60 سنة السالفة دي، ويجي فهاك الحفرة عن البرد وعن السرق وعن الناس اللي يقطعون بالطرق. قالت حرمته أنا ما بالحفرة دي، قال لا أنا بقعد فيها عشان البرد يذبحنا، ما معنا لا الحاف ولا شيء ولا حاجة، نبي نقعد في الحفرة دي يا بكرة. قالت أنا ماني قاعدة فيها، قال لا بنقعد، ما إحنا رايحين إلا بنقعد في الحفرة دي. ويقعد في الحفرة دي لأن أنها أصبح الصبح، ما أصبح جاز لها الوقت، وإنه يشوف لي شيء نبع نخلة شيء. المهم أخذ يومين وطلعت له نخلة، النخلة هذه مثمرة، سبحان الله مثمرة له، أول يأكل منها وتالي يبيع منها وتالي ويصيد، وعلى الصيد على صيد الخلة، وما معه غير عزيمته والحرمة. أخذ لي حرمة يتيمة وقعد هو إياها لنجالف هالنخرة، ويروح ويصيد ويغزي ويبيع منها ويرتزق منها، لان جاء عمره 50 سنة هو إياها بهالحفرة. قال ما أروح أنا الشجرة دي، ما أروح هذه، الله رزق بعثني لها، وفرب على الخالي وقعد فيها، لان إنه جاء له 50 سنة هو قاعد فيها، ويروح الرجال ويجي ويبعد 50 سنة جاه يجدري، جاه مرض، جاه حرارة وجاه مرض وجاه شر، قعد وانه يجدري يعني من أول الناس تهج عنه، ما جاه بسابه يجدري هجوا هجوا الناس عنه ولا ما يقربونه. الحرمة عزلت ولدها عنه، حطت قالت أبوك لا تقربه، روحنا فجأة ذيت لا تقرب أبوك، وهي تأخذ تشقر عليه وتعالجه وتحط عليه، ولا يوم جالي 20 يوم ويتوفى. قال الحرم تهدفنيني عند خالتي، بحيث ان خالتي تدفنيني. ويوم من هدفنته وتوفى ودفنته، وهي قالت انا خلاص الحين ما عندي حد، برجع لديرتي بدور ربعي، وهي تروح وترجع الربع، وتروح تحكي سلفتها هذه العم اخو ابوها، ويوم انها سولف عليه، ويوم انها قعدت عنده حول شهر عند امها عند أهلها، ويجيها مرض زوجها وتاخذ شهر ولدها يعالجها، ويروح ويجي عليها. قالت انا اليوم اني مت حطني عند بدري مسفر. قال لا يما انا وانا وديت عند مسفر، ما انت حد لي يصلي علىت ولا يجيت ولا يكفنت ولا، وانا صغير عمري 15 سنة ضعيف، خلينا انا بدفنت عند ربعي عند جماعتي، لنا علي هذولي ربعي جداني وعرباني، ويدفنها في ديرة ربعه. ويوم من الدفن جاله يمكن يومين 3 أيام مل الجدع، وعمره 20 سنة ويعلق، وعنه في الرياض من تجار أهل الرياض، غني في الرياض ومن أهل الرياض، وهي سنة الظلمة. هذه القصة اسمها شجرة مسفر في الربع الخالي، وأنا عندي لغز أربع حرق بدانها، والمغربي والمشربي يلعب على الدكان. واستودعكم الله، هذي ما ضيعوا داعي.
فقرة السؤال في اليوم بنتكلم فيها عن 20% من الأشخاص وتأثيرهم على حياتنا. مرة وأنا قاعدة كذا وكان يعني الجو مرة جميل، كنت أفكر أنه في زاوية ضيقة من الحياة، قلت في بعض الناس يا أخي مرة وفي حياتي أنا كنوف مستحيل أنساهم، يعني علموا معي على أنه المواقف اللي تجمعني فيهم مهي بذاك الزود، يعني هم ما لهم احتكاك مباشر معي بشكل كبير، قد شفتهم في مرحلة عمرية معينة مثلا وبعدها ما صرت أشوفهم أو ما أدري عنهم وينهم هم. إذا أنتوا تسمعوني تعالوا تعالوا إلى 20% اشتقت لكم كذا، ويعني خلنا نسولف عن ذيك اللحظات. فأقول يعني تأثير، يعني يأخذون حيز حلو من حياتنا هال20%، يمكن يكونون يأخذون حيز شين، يمكن ما أقول لا، بس أنا أخذت الأشخاص اللي كان يعني حضورهم بالنسبة لي أنا كان حلو فاني، حضورهم ما كان شين صراحة، ما كان شين، بس أنه وحبيت أني أتكلم معهم في فقرة السوالف. منهم واحدة من الخالاتي الله يعطيها العافية، يعني ما أشوفها كثير صراحة، يعني بحكم الحياة وكذا ما نتقابل إلا يمكن في العطال في المناسبات المهمة، يعني كذا نشوف بعض، بس يعني مستحيل أنسى المواقف اللي جمعتني فيها، لأنها مرة يعني خالتي هذه مرة ضحكني كثير صراحة. عندها هي طريقة يعني مبتكرة في العلاج، وهالطريقة سبحان الله ما تتحدث على مر السنين، كل شيء يتحدث إلا طريقة خالتي، بتظل نفس الطريقة لو بعد 20 سنة، يعني بيكونوا الفضائيين نازلين معانا في الكوكب وفضائي يقول أنا والله راسي كذا يوجعني، أنا خالتي بتتخذ معاه نفس الإجراء اللي اتخذته معي وأنا مرة صغيرة، فبقولها يعني عادي ويلكم، هذه خالتي نفس الطريقة من 100 عام، مش 100 عام من العزلة، لا هي مي ماركيز، هي خالتي بس نفس الطريقة من 40 سنة. وهي يعني سبحان الله حتى لما تجين تقولي لها ترى خالة أنت سويتي نفس الطريقة هذه لجميع أنواع الآلام اللي كنت أشعر فيها حتى الألم النفسي، لا هذه طريقة مبتكرة فيها إجراءات فيها لمسات أنت ما تعرفينها لأن أنت إعلامية، بس أنت عندك مايك وقاعدة تتكلمين للجمهور، بس يعني أنت مرة إعلامية في الحياة حبيبة قلبي، ما ودنا نجرحك بس هذا الصدق، يعني إلا ما تقولكم إن في شيء بسيط أنتوا ما أنتوا فاهمينه، وأنتوا عادي مشوا الموضوع أنكم ما أنتوا فاهمينه. فمرة كنت أقولها يا في شيء ليس على ما يرام يا خالة، وأنتي دائما تشتكي لها الصراحة، أي دائما لما أشوفها أقول يا أخي خاطري أشتكي فأشتكي حتى لو ما بعلة، يعني ما أدري ليش كده، بس أحب طريقتها في الوعظ، وهي أحيانا تجيب يعني مثلا أشياء لازم تعدلينها في سلوكك في شيء ما له علاقة بالمرض، بس هي تجيبه فيعجبني الأجواء هذه توكسيك، نو ما له علاقة بالتوكسيك، يلا الخلا كل شيء يحطونه في التوكسيك، لا أحب سواليفها. فكنت أتعذر أحيانا ما عندي شيء بس أقولها خالت في شيء كده أبلشها، فمرة قلت لها يعني خالة في شيء ليس على ما يرام، على طول هي على يعني سبحان الله تدعم هذه القاعدة، جت قالت ألاحظ عليك والله في سواد في وجهك، لا بس أنا صار لي شهر يمكن ما أنام كويس، يعني أسهر عرفتي ولا أباري بالحياة ولا الصحة، أضرب الصحة الجدار أسهر وأضحك وأكل كل أنواع الخياس اللي ممكن إنه يصدره البشر بس في سبيل المتعة، عرفتي خالتي؟ فطبيعي تشوفين إن وجهي مسود قليلا، هي تقول لا علاماتك الحيوية على ما يبدو من نظرة عينك والبؤبؤ الداخلي للعين إنها مش تمام. وش الطريقة للعلاج؟ جبوها، جبوا ذي البنت، هذه بتتداعى منك يا أختي، تخسرين بنتك الجوهرة الحلوة. والله لو ما قلت معي الجوهرة والحلوة لازعل عليكم صدق، تخسرين بنتك الرائعة دي. شلون خليتها كذا بدون علاج؟ ليش ما اتصلتوا علي؟ رقمي عادي طوارئ ويشبككم في رقمي، تعرفون يعني أنا والطوارئ نلتقي في شيء ما وهو العلاج السريع. فكانت تقول جيبوها لي، فأنا أقول لا لا يا خالة خلاص أنا طبت بنت الحلال ما طبتي، شوفي عيونك كنا عيون قطو، ما طبتي يا أختي عيونك صاخرة تعالي. فتمسك طرف الإصبع ويعني عرفتوا الظفر، تجيب الملعقة وتحط الملعقة على النار إلين تصير الملعقة جمرة، تصير برتقالية اللون، وتاخذ الظفر المسكين اللي لا يشعر ولا يحس، بس كده تحسين بحرارة غريبة، وتحط الملعقة وتحسين كده أنه في شيء كهرب في راسك، هو أنه حركتت يعني خالطت خلاص. شوفي ها واحد ضربة، لحظة، وأنا دائما يعني أنطر رجلي، يعني إذا مسكت هي رجلي أنا حاول أني أتفادى خالتي، عادي أقول خالة ترى أقص رجلت، لا ما اتفقنا. بعدين هذا بيقولون يعني دخول غير أخلاقي. لا، فأنا دائما يعني أخاف من هالفقرة، بس إنها يعني عندها حرص إلا يتمم العلاج خلاص. هي دخلت الحين ملعبي والله ما تطلع، يعني تتنفس إلا أطبق عليها العلاج. فكانت تاخذ الملعقة تضرب ضربة ثنتين ثلاث، مدري العدد ثلاثة من اللي قايلها، مدري من اللي مقنعها، لا تسألون، هذه مواهب خاصة فيها هي. فكانت تسوي واحد اثنين ثلاثة، طبتي صح، أحس راسي كذا طبخ. من فوائد العلاج أنه فوري، يعني يعقب البنادول عنده. شفت البنادول يستغرق كم دقيقة؟ 5 دقائق إنه يصيب شو اسمه، يعطل أو يبنج يعني معززات الألم في الجسم. حلو هذا؟ لا، يعطلها فوري على طول على طول، المخ يقول بس خلاص أنا طيب أنا معافى. برضو عندها حاجة ثانية يعني غير سالفة إنها تكوي الظفر المسكين، في شيء ثاني، تجين تشتكين مثلا من أي شيء، قولي أنا اليوم مزاجي مو بزين يا خالة، يعني أتداعى من دون سبب، أتداعى صدق كده الأجواء مغيمة على عيني، جيبوها. نربط الإبهام، لاحظوا أن كل العلاج في الإبهام، نربط الإبهام ونضربه بإبرة، وإذا طلع منه دم فمعناته أن الجسم غير متوازن من الداخل، بمجرد خروج الدم هذا يتوازن الجسم سبحان الله. شفت القطرة دي فيها يعني علم رهيب، وانت قاعدة تناظرين. خلاص يا خالة خلاص، يعني معليش انت حطمتي الأطباء اللي قاعدين يدرسون ويتعبون، لا 7 سنوات لا، اقعدوا ببيوتكم. هي تفوز على الأطباء 10-0، هي تقولهم جنة الدكاترة منازلهم، اقعدوا خلاص. بس تجين تدخلين عليها في جمعة والخالات قاعدين، السلام عليكم شلونكم شخباركم، تعالي، لا يا خالة ما فيني شيء، ما عندي شكوى، قاعد أقول مطر يا مسلمة. خلاص انت كل ما شفتيني قلتي جيبوها، الدنيا تمطر موية ربيع وهالسوالف، فقع اللي هو يعني خلاص اعتقيني يا عزيزتي يا خالتي، روحي شوفي أطلقي وجهك أمام الجمال الرباني الخارجي، ما اشتكي خلاص أنا طبت يا خالة. وانتي في الاستراحة تبغين تدخلين تقولي لهم ترى العشاء جهز، ناظرين مع الدريشة خالاتي العشاء جهز تعالوا جيبوها، تشتكي من شيء ليش؟ حاجبها فوق عينها، يلا خالة الحاجب طبيعي يصير فوق العين. لا بشكل غير طبيعي، في يعني ما ادري شلون، ترى شكرا لها انها تعطينا ادويه وكذا، يعني انا خفت انجلد الحين، خفت الحين تدرعم علي خالتي تقول جيبوها وانا قاعده اسجل، فلا انا طيبه ما فيني شيء، ترى كل مواصفاتي سليمه، كل يعني بس حبيت اني اقول للناس ان عندي 20% من الجمال ومن طريقة العلاج الرائعة للمستمعين. ولا أنا يعني ما فيني ما كلها 100%. وعندها خلطة، هالخلطة هذه ما تطلعها إلا للفي آي بي. عندي خلطة بالشنطة بس للفي آي بي، الناس اللي يبغاهم يموتون بالعنى عادي خلي يموتون. ترى الكوكب يحتاج أن الناس تموت، فإحنا ننظر يا خالة ندري أن الكوكب يحتاج أن الناس تموت، بس إحنا ما نبي نموت يا خالة، نبي نعيش. إيه أنتم من الفي آي بي يا عمري، لا تخافين حبيبتي، أنت بنت أختي، لا تخافين، أنا بحط لص في الفنجال، جيبي فنجالك فتاخذ الفنجال وتحط، تحسون كذا يعني المرة قاعدة تغرى كذا، تفتتلت المرة طبعا تطلب الحل، خلاص ما في شيء اسمه مرة، بس هي لا، إلا المرة تشوفينها الدور ثلاث دوائر خلاص، يعني اعتقل مرة يا خالة خلاص صارت سولد آوت. وش سولد آوت هذا؟ نوع من أنواع المرة ولا إيش؟ إيه نوع من أنواع المرة بنكهة الكراميل. استخدميه مستقبلا. عندها هذه ترى تؤمن إيمان تام إن هذه الخلطة اللي هي تسويها بالمرة والأشياء إنها تعالج حتى من أخطر الأمراض. خالة أنا أحس إني أتكلم مع نفسي، تعالجك حبيبتي، تصيرين تتكلمين مع معانا، خلي نفسك مين بزينة نفسك كات تكلمي معانا. ها إيه خلنا نروح لشخصية ثانية من 20%. قابلت يعني واحدة من الشخصيات في مرحلة الثانوي، بس بعدها ما صار بيننا تواصل، صار بيننا موقف مستحيل أنساه. كنا يعني دائما نضحك مع بعض بشكل هستيري، يعني ما نوقف ضحك، وصراحة كنا يعني مرة سخيفين، بس يعني ضحكنا كان ما يوقف. فهذا اللي كنت أتذكره، يعني كل ما أتذكر فلانة هذه أتذكر الموقف هذا. مرة من المرات دخلت علينا وكذا شكلها غريب، مي فلانة اللي حنا نعرفها. قلت لها عسى ما هاشر شويت يا فلانة، قالت في شي صاير لي مو مرة كويس. وعادي احنا يعني متعودين تقول في شي صاير لي مو كويس بعدين نفقع ضحك بدون سبب، ونقعد نضحك على أشياء كل المصائب اللي في الدنيا تصير احنا نضحك عليها. فكانت تقولي لا صاير لي شي مو كويس. فالصراحة احنا تروعنا وقتها، كنا أكيد يعني هذه ما هذه تضحك على، إحنا نضحك على كل شيء في الدنيا، فإذا في صار شيء ما ينضحك عليه هذه مصيبة. فقعدنا نقولها لا فلانة العني بليس قولي إنه صاير اللي تقلت، والله شوف بعدين تبدل وجهها وكنا تبتضحك، حسينا الوضع طبيعي، لا الحمد لله مي مشكلة كبيرة، لا ما انفجر الكوكب، لا يا أختي كنا بنحس إنه بنموت، لا لسه في الدنيا حياة، إيه لسه مكملين على بنبتل بيجينا كورونا لا تخافون لا تخاف الدنيا ماشي. فالتفتنا عليها قلنا أوكي قلينا الموقف. قالت والله شوفوا الموقف يعني محرج، وأنا أضحك الحين بس إني أضحك وفيني خوف. فرجعنا ارتعنا مرة ثانية، قلنا إيش في بنت الحلال نضحك وفي خوف، لا في مصيبة، أشعر بملامح الكارثة قادمة من بعيد. فكانت تقول أنه صار موقف مرة جدي في العائلة، وردت فعلي إزاء الموقف خلتني أحس أني يمكن أنا إنسانة مو طبيعية. فالصدق تروعنا وقمنا ننظرها كذا، قلنا لا أنت إنسانة طبيعية، عيون خشم ملامح لا كل شيء في الطبيعي، لونك عادي، مش وجهك مش مائل للأصفر، وجهت طبيعي فأنتي طبيعية. كانت تقول لا لحظة صار لي موقف صدق بقولكم الحين. تقول دخل علينا الوالد أنا وأختي تمام، فقال لنا جدتكم توفت. تقول فانهار الوالد قدامنا. تقول أختي على طول مسكت الوالد وهدته وقالت له يعني عظم الله أجرك، الله يرحمها ويغفر لها، هذا يعني هذا حال الدنيا، أنت بس استهدي بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا الموقف الطبيعي اللي يصير. تقول أختي أخذت الموقف الطبيعي. تقول أنا كان ودي أخذ الموقف الطبيعي هو أني أجي وأواسي الوالد يعني أصير أزعل على الموقف. تقول اللي روعني إني ضحكت. تقول وجلست أضحك أضحك بشكل هستيري، ما قدرت أوقف الضحكة. تقول وبعدين التفتت علي أختي إنه اذهبي إلى أي مكان، يلا روحي أنت ما أدري إيش فيك، فروحي يلا صرفي عمرك، أنا قاعدة مع الوالد، انقلعي يعني بالعامية. تقول فرحت على طول وبسكت نفسي، بعطي نفسي ردة الفعل العادي اللي مفروض تصير، فصرت أضحك زيادة. تقول بعدين عد الموضوع عادي، ورحت وقلت للوالد عظم الله أجرك، وسويت الأشياء اللي يعني الطبيعية اللي أي إنسان يسويها. تقولوا بعدين جاء العزاء، تقولوا وفي العزاء جاني نفس الشعور أول أيام العزاء، تقول فقمت أضحك بشكل هستيري وسط الناس. فحنا كنا مو فاهمين وقتها إيش قاعد يصير في العقل البشري، فقمنا ناظرها كذا وهي تضحك وحنا نضحك، بس إحنا ما نفاهمين إيش فيها ولا فاهمين إحنا ليش يعني نتفاعل مع الموضوع بأي طريقة. توهقنا. فبعدين يعني بعد مرور سنوات سنوات أنا بديت أفهم إنه أحيانا الإنسان من الصدمة يعطي ردة فعل مش طبيعية، ومو شرط إنه يكون هو الإنسان هذا اللي أعطى ردة الفعل هذا اللي تبدو عند الناس يعني مو وقتك، إنه يكون مو زعلان، بالعكس احتمال يكون صدمته أعلى من اللي بكى وقدروا يبكون، بس ما أدري شلون العقل ما أدري شو يصير فيه، يتهكر ويصير مو طبيعي، بعدين يقعد يضحك بشكل هستيري. أعتقد إنها ردة فعل من ردات الفعل للإنسان وقت إنه يعني تجي صدمات، بس هي لأنها ما كانت فاهمتها، فكانت مرتاعة إنه أنا من كثر ما أضحك معاكم في المدرسة صرت إنسانة بدون إحساس. فبعدين يعني قمنا نقولها لا يا بنت الحلال، إحنا ما نفاهمين الحالة اللي أنت مريتي فيها ولا ندري وشي، بس يعني لا أنت إنسانة تحسين، لا بدلالة أن اليوم جاية زعلانة. تقول بس زعلانة وفيني ضحكة. قلنا عادي طبيعي، ترى الإنسان أحيانا يخرج عن المألوف، يا أختي لا تتروعين، يمكن في شيء ما ندري عنه، بس يعني لا تتروعين، هدئي من روعت. فهذا الموقف يعني قعد عالق في ذهني صدق، أنه يعني غريب هو الموقف، في نفس الوقت يعني خافت البنت من نفسها، خافت انه انا ما عندي احساس، انا فيني شيء، لا هو ما فيها الا العافيه. يعني اقدر اقولها الحين اذا كانت تسمع الحلقات، انا نوف صديقتك اللي بالثانوي، فعادي ترى وضعك طبيعي، وتعال تواصلي معي لاني ما ادري ما اعرف لا رقم ولا شيء، يعني ما ادري شلون كان التواصل عندنا، بس كان تواصلنا يعني مو مره يعني بشكل يعني سطحي، كان تواصلنا ما كان تواصلنا على طول الخط، بس كنت أشوفها يعني في الفصل ويعني وكنا نتشارك أشياء كثيرة. بس هذه كانت فقرة السوالف لليوم، انتهت فقرة السوالف، نروح على طول على فقرة كبريت. هذه قاعدة تقول نوف أبي حل مشكلة، عندنا حية خالتي. حية خالتي مدري، لا خالتي حية كذا ممكن كذا تنقال. مرة تحب المشاكل مع أمي، دائما تقابعون، أمي دائما تسكت ما ترد عليها، فأنا مقهورة من هذه الخالة، تسب وتقول كل يعني شيء يطري على بالك، تقول إن حنا نسرق، ويعني تقول أشياء ما تنقال، وأنا ما أتحمل منها شيء، ما أقول يعني إلا حسبي الله ونعم الوكيل. والله مرة تقهرني، يعني مرة يقهرها ألم أمها، تقول أنا أزعل منها. يعني بعدين هي قالت حالتها اللي تمر فيها الخالة، وجزني ما رح أقولها، بعدين قالت مش ما تحترم، ويبدو لي إنها فيها مرض. يعني ما أدري شو أرد عليه صراحة، بس يعني ترى بعض الخوات يصيرون كذا، يعني في أذى منهم، أتوقع أن اللي يجي من أذى أنه لازم ينحط في يعني نمط معين، يعني ينسحب عليه، آسفة يعني تنسحب عليها يعني المؤذية ينسحب عليها. كنت أعيد حلقة الامتنان للمرة المليون، أتوقع واضح ليش أعيد الحلقات يا نوف. المهم تهديد مبطن. بعدين تذكرت سالفة قلت ليش ما أقولها لنوف، ليش ما أقول سالفتي لنوف بما أنها قالت سالفة جوان والكلب. تقول يوم من أيام كورونا والحجر كنت من الناس اللي أوسوس وأفكر لو انعديت وش بيصير يا ترى. وكنت ما أطلع من البيت، أسكر عليه البيبان والشباك وأقعد في صندوق صغير. لا هذه من تأليفي صراحة. ولا يوم طلعت من البيت. يوم اضطريت أني أطلع وقتها أخلص مشوار وأنا أشوف محل آيس كريم، وصار بخاطري قلت يلا بما أن طلعنا وصرنا مش موسوسين والليلة ليلة فلنأتي بهذا الآيس كريم. تقول وأنا أخذ الآيس كريم وأكله وأخذ شاور وأنا، تقول يوم صحيت ما أشم وأروح المطبخ أحاول أذوق الأكل برضو ما أذوق. تقول شفت البخور قدامي وأنا قاعدة أنشب في ذا البخور، أقعد أشمشم في ذا البخور إلا ما مو قادرة أشم يا أوادم. تقول من زود الهوس اللي جاها حطت البخور بفمها تبغى تذوقه. إيش طعم البخور؟ جانا فضول إيش طعم البخور؟ مر علقة نوف ضايقت. نشترك أنا وإنتي نشترك بهذا النوع من اللقافة، بس أنتي وسوستي بس أنا ملقوف. أوكي تقول وأنا ذوق البخور بشوفه على كراميل على كذا، بس ما طلع كراميل نوف للأسف. تقول وبرضو ما طلع له طعم. صرت أتخيل سيناريو أني بكون السبب أن أهلي يمرضون ويموتون، وبسبب التهاويل قمت يعني أصارخ بالبيت ونادي أختي وصيح وأقولها أنا فيني كورونا أنا التي ستقضي على أسلاف أسلاف أسلافكم، يلا أنا السبب اللي يقضي على عائلته. شفتي سبحان الله التويست اللي يصير في الأفلام صار واقع. تقول فقامت أختها حضنتها قالت لها يعني شفيت، قامت تضحك قالت ما في إلا العافية، خلنا نحجز لك يعني موعد عشان تقطعين الشك باليقين. تقول بعدين حجزوا لي موعد إلا واروح أفحص، قالوا لي يلا يلا الخلا ما في اسم كورونا، إحنا اللي فينا كورونا ما في إلا العافية دي. طلع من الأسكرين طبعا صرت محتوى للبيت شهر قدام، وإن شاء الله عزيزتي أنتي بتصيرين محتوى سيزن قدام. يلا والله ولا أحد ينسى هالمشكلة، يويلكم هاوشكم طق طق عليه. لا 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 حرام خلوه خلاص عيب. واحدة قاعدة تقول هذا مو بنوفمبر يا نوف، لا للأسف أني اكتشفت أن هذا الشهر ضغط أنبر، بس هذا اللي كاتبته، فأتمنى أن الضغط أنبر عدى. يا ساتر وش ذا الصاير في ضغط أنبر، علمينا يا أختي فضفضي فضفضي خلينا نشوف وش ذا الضغط أنبر اللي جايت. تقول نوف أول شيء اشتقت لك، شكرا وأنا بعد اشتقت لكم، وثاني شيء عندي مشكلة حبيت أفضفض لك عنها، وهي إني لا جيت أتكلم أحس ما عندي كلام. طيب عادي لا تتكلمين، لا إذا جيت بتكلم أحس ما عندي كلام، مخي فاضي حبل الأفكار مقطوع، أحاول أناقش أسترسل بالكلام أحس ما عندي عبارات، وبس أعلق أها أو يا أوكي كويس والله حلو. أنت قاعدة تصرفين يعني أنت ملكة التسليك، عادي يمكن أنت ملكة التسليك. تقول لا شكيت أني جاية من المريخ، يلا شكرا هذه واضح أنها تسمع لنا كثير، مع أني عارفة أن القراءة لها دور كبير بتزويد الشخص بالمفردات، وحاولت أقرأ صفحة وصفحتين من أي كتاب ومع ذلك المشكلة موجودة، ياريت تفيدوني بشيء أنتي والبنات، حاولي يعني عادي اعرضي مشكلتي بتويتر لعل وعسى ألقى حل. هو شوفوا إذا في مشكلة حاولوا أنكم تساعدونها بالحلول، بس أنا أعتقد أنه ما فيت مشكلة ما فيت سلال العافية. يمكن أنت من كثر ما تفكرين أنه لازم ألقى كلام للسالفة اللي ما يلي قالها كلام توهقتي وعلقتي. يمكن كل السوالف خرابيط، يمكن البلا مو فيت في السوالف، إيش رأيك ما نعزز لها؟ بس لا صدق يعني يمكن السوالف ما يبي لها مداخلات كثر ما أوكي معيود السالفة 70,000 مرة. مع ذلك إذا في أحد عنده حل خل يفيدها. خلصت فقرة كبريت، خل نروح على سوالف الجمهور. صديقتنا قاعد تقول إحنا قبل 5 سنوات كنا مسافرين للطائف وشقتنا بالفندق كانت الدور الثالث. حلو حلو. تقول بس إحنا كنا نبي نغير الشقة لأن ما فيها بلكونة، وقالوا خلاص تمام تبغون تغيروا الشقة أوكي عندنا، نعطيكم نفس الشقة ونفس المكان بس فوق في الدور الرابع. تقولوا واخذنا أغراضنا وشينا الأغراض ورحنا على طول على غرفتنا الجديدة اللي في الدور الرابع. وسبحان الله تقول شوفوا ربي كيف ألهمنا وخلانا نغيرها يعني من غير سبب واضح. تقول لأن بنفس اليوم الفجر صار فيه حريق بالدور اللي نقلنا منه، يعني صار فيه حريق في الدور الثالث. تقول يعني صدق إن حلوقنا راحت من الدخان، يعني صدق جاهم يعني من الدخان شيء كثير. تقول بس خيرا لنا، يعني ما ندري لو كنا تحت وش كان بيصير. المهم الشقة صارت كلها دخان وإحنا كلنا اجتمعنا في البلكونة، تخيلوا يعني انحشروا في البلكونة اللي انقلوا علشانها، وهذا خير يعني لهم لأنهم غيروها. لو ما يعني غيروها ممكن إنهم ينخنقون من الدخان داخل الغرفة. تقولوا جنب شقتنا على طول كان في باب طوارئ، كان في باب طوارئ، فنص انزلوا بالرافعة والنص الثاني من البوابة وانتهت السالفة. رسالة بسيطة إن أي شيء إحنا نسويه نتأكد إنه خير ودفعت بلا عننا صدق. وبنت جيراننا صوتها طالع كذا تصيح شفيت بنت جيران عسى ما شر، يعني بقرر يوما ما بنزلها بألعاب، خذي بنت جيران هذه الألعاب، إذا جيت أسجل لبنت جيرانة العبي في الألعاب خلاص ديل ديل ما تصير تصيح إن شاء الله. خلصت فقرة سوالف الجمهور. اللي حاب يشارك في الفقرتين موجود عندي الخاص وموجود عندي التل، بس صراحة علشان نختصر الوقت ونطبق مبدأ باريتو أرسلوا لي على التل أحسن عشان ألقاهم كلهم في تطبيق واحد أو في موقع واحد. توصيات الكتب راح أوصيكم على كتاب اليوم اللي أخذنا منه موضوع الحلقة واللي راح نكمل موضوع الحلقة الجاية منه اللي هو حياتك 20-80 القاعدة الأكثر فاعلية لتحقيق أكبر إنجاز بمجهود أقل لدايمون زهارياديس، أتوقع كذا اسمها كذا يعني. وإذا تبغون صورته بحط صورته بتويتر، اللي مضايفني يروح يضيفني هناك. الألعاب قاعدة ألعب لعبة موجودة في أركيد اللي هي الخدمة اللي تقدمها أبل، وهي عبارة عن لعبة بسيطة عن محاكاة شخص كذا نقل من المدينة على ريف في اليابان، ونقل جنب قرية كل اللي موجودين فيها كبار في السن ما يقدرون يسوون ولا شيء، عندهم أعطال وعندهم أشياء كثيرة خربانة. فيصير هذه الشخصية اللي أنتوا تلعبونها هي اللي تصلح في القرية، وهي اللي تصلح في البيت حقها، وهي اللي تصلح في المزرعة حقتها. فكل المهام تدور حول هذا الشيء، إنه يعطونكم مهام تطلحون فيها جسر، مهام تطلحون فيها شيء موجود في القرية، وبرضو إنكم تشاركون فعاليات موجودة في يعني مشهورة في اليابان تشوفونها بشكل واقعي، كيف اليابانيين يسوون مثلا أغلب فعالياتهم اللي يسوونها على مدار السنة تكون موجودة وأنتوا تشوفونها، تتعرفون على أكل، تتعرفون على طريقة طبخ الأكل حتى، وتتعرفون برضو على الأشياء اللي يسوونها اليابانيين دائما على مدار السنوات، يعني الاحتفالات، الأسواق اللي يسوونها وكذا، يعني لعبة تعرفكم بالثقافة اليابانية وبسيطة جدا، ما فيها مهمات خطيرة أو جرافيكس عالي. نزلت لكم صورتها أصلا، يعني الجرافيكس مرة بسيط، أقدر أسميها لعبة الشتاء صراحة، يعني تقدرين تقضين فيها وقت في نفس الوقت أنه لما تقفلينها خلاص يتقفل التايم في اللعبة، ما يصير أنه يعدي التايم أو أنه يخرب عليه المهام، لا يتقفل التايم بمجرد ما تقفلين أنت اللعبة، وتقدرين تلعبينها في أي وقت أنت حابته. بالنسبة للأفلام فأنا ما تابعت فيلم الفترة اللي راحت. بالنسبة للمسلسلات فأنا الصراحة ما تابعت ذاك الزود مسلسلات، تابعت أنمي وما عجبني بس حلقة واحدة، كانت أنه قصته بسيطة مرة بس ما عجبني، يعني ما راح أكمله. أنه واحدة تلقى قطو في عاصفة ثلجية وتاخذه تتبنى، فجأة يقلب هذا القطو مرة شخص عملاق كبير، قطو كبير، يصير يعني شخصيته شخصية أم، تخيلوا يطبخ الساعة 12، يقعد على مثلا قنوات الطبخ، يعني في شيء غريب هو، بس إنه ما عجبني صراحة، ما عجبني يعني التصوير، ما عجبني يعني حسه CGI، ما عجبني يعني ذاك الزود، مو برسم ولا شيء، يعني مزعج للعين صراحة لما تشوفونه. بس فكرته غريبة، يعني إنه القطو هذا ما يتكلم أصلا، في نفس الوقت هو هيئة أم وتصرفات أم 100%، وبعدين بيصير أكيد شيء في دوامها، هي يتعلق بوجود هذا القطو اللي عندها في البيت. بس تابعت حلقتين بعدين قلت لا، ليش أضيع وقتي، فمع السلامة. إذا حد حب المسلسل من الفكرة اللي أنا قلتها عادي أقدر أحط لكم صورته برضو، وهو موجود أصلا على شاهد. يعني في بعضهم يقولون أحب المسلسلات الخليجية ما تتكلمين عنها كثير. أنا قاعدة أتابع مع العائلة الآن مسلسل العائلة، اللي هو الجزء الثالث من مسلسل أمر إخلاء، اللي هو مسلسل عمشة والجروب اللي معاها. يعني أنا شفت الموسمين اللي قبل كله مع العائلة أشوفهم، ونسيت أصلا أني أتكلم عنه كمسلسل خليجي، يعني مرة راح عن بالي. بس لما نزل الحين على شاهد السيزن الثالث صرت أتابعه معاهم، وصلنا الحلقة 12 أتوقع. مسلسل خفيف لطيف كوميدي رهيب عائلي اجتماعي، حق عائلة، حق جلسة العصرية، للي قالوا أنت ما تسوين توصيات على مسلسلات خليجية. شكرا على دعمكم، يعطيكم ألف ألف عافية. أتمنى أن حلقة اليوم نالت على رضاكم، وإن شاء الله استفتاحية جميلة للموسم. ساعدونا بالنشر وبالتعليقات، توصيات على البودكاست مرة مهمة، وبالاشتراك في المحتوى الإضافي إذا أنتم حابين. وبس يعطيكم ألف ألف عافية، شكرا قد السماء، شكرا. ولحظة، في واحدة قالت روبا قولي أنا أحب سيانوف، قولي. فأنا ما في فقرة تلفزيون، ولكن نرجعها علشان روبا قالت، فروبا أنا أحبت يعني خلاص. شكرا، يعطيكم ألف ألف عافية، مع السلامة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله اللي بتكون الأربعاء الجاي، مع السلامة.